الفرقان فرقان ما قدر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل شهر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج. احبتي المستمعين، ها نحن نلتقي مرة اخرى، نرجو ان يكون لقاء ممتعا مترعا بالحب والشعر والاغنيات.
شوف جمالة لو بس تجيني حبيب الشفته بمات عين.
شوف جمالة لو بس تجيني حبيب الشفته بمات عين.
رسالة وقصيدة.
رسالة من المستمعة سوزان جبار الساعدي من السويد، تحمل التحيات للبرنامج وتطلب قصيدتين، واحدة لمعد البرنامج والثانية للشاعر عريان السيد خلف. ونحن إذ نعتذر عن قراءة القصيدتين معا في حلقة واحدة، فإننا سنقدم قصيدة شن تظنك لعريان السيد خلف، على أمل أن نقدم القصيدة الثانية في إحدى الحلقات القادمة. يقول عريان في قصيدة شن تظنك:
شن تظنك توقف بوجه الوقت وتمشي في الدمعة بجفنه، وشن تظنك بالمحبة الفاقدة وحنت لبنه. ثاري سكينة خواصر قطع الدلال سنها، جأسي جأسي وجروحك يمزن لو ردت تنشدني عنها. ما دريت الماء يهز الريح تالي خف وزنها، وما دريت قلوب بشطوط العشق تركس لدنها. حاير عيونك الحلوة على اليود صدها اشل منها، وانا كل ون وعذابي ونوعة البجلاي منها. وعدت وتأملتها وردت وخانت عهدها، رقطة رقطة نفضت غيظها وطبت حفر ومنت سدها. آخ يا نسمة شباب الغربت ياهو ليردها، عادي الكتفت روحي بسلسلة حسرات هدها. لا تذوب ابلهي بجفاك من كونك تردها، وكافي كافي منبت ضيم صارت، كافي منبت ضيم صارت، عاد خل تنجب جلدها. عذي روح شلون طول جفاك ما فقدت رشدها، وكحة والوكحة طويلة بال تتحمل وجدها. آخ يا روح البعد هي لوب ما يعدل غصنها، ورطتني بزيد وعبيد ومثل فص الملح بالماء ظنها. طاحت بآخر درك وتبرت الخلان منها، هاي روحي الماتم منهم بعد بتعس عسنها، هاي روحي الماتم منهم بعد بتعس عسنها.
ويا اللي بعد رايح وين؟ ويا هنا يا الله هنا. ويا اللي بعد رايح وين؟ ويا هنا يا اهلي واهلك وين؟ شرب الغيم مثل العين.
Thank you.
ابوديات عراقيه.
هذه الابوديات الثلاث للشاعر كاظم احمد النداف.
عمر عليك يشقر وانقضيته، عمر عليك يشقر وانقضيته، بهواك رقدت حيل وانقضيته، ليش العهد خنته وانقضيته، وان لسه العهد ثابت علي.
عميت ولا محب للعين يمره، على الخلف براس القلب يمره، تظن الزادلي والشرب يمره، غذاي اللايمة وصفق بدي.
لرض النجف اردرسل تحاياي، وقلب الناحل بشوقك تحاياي، الناس اتجهت لمكة تحاياي، ولتبرض النجف مبعد علي.
عدي يا تعدي يا تلك يسمر وجهه ومضهور، تلك يسمع يا أهل لا إلك يسمع الرجوع والظهور. عديت ولجل عينك شفي يا ربع أنا الياوي يا بلا
موال عبرة ودرس.
ما أقول صبر أيوب صبر الصبر توصل، من ظيلي أظن كبدتي يا أخوي صارت وصل، أدري صنم بس جبر لازم أعبده وصل، حيرني شيل الوقى وبدرب هم عبره، والكاره صار الدرس اللي يفتهم عبره، الغنى وتعب بالغنى يقلوا لهم عبره، اليوم حتى البكي ما يصح إلا وصل.
ردي للفرح ردي ردي لي ردي لي ردي لي ردي لي ردي لي الفرح ردي ردي الفرح ردي ردي للفرح ردي مع غضاب بتجيني وحن حنت حمامة بيه مثل الطاق مثل الطاق مثل الطاق مثل الطاق مثل الطاق نحن عقاد على المهجور يلتم العقد بيه ويعبرني ثلاثيني جنح عصفور طايه والعقود تدور طايه والعقود تدور.
قصيدة قصيرة جدا، هذه القصيدة للشاعر حافظ محسن من سوق الشيوخ.
صفيت اقعد واقول وصورتك وياي تلازمني وخيالك للانفاس يعد تناغمني بوتر محزون والقح شاي يذوب هالحنين الظلك المبعد ولد متعوب تصفج يسرت بيمناي عاجز بي شبار الخيل من تلكد افلست من ذيك روح ولحوت هاي ولا بي المناحر بعد حد بحد بعد ما بي يزن بالربع وقعد فاي ولا باشر طلب له يوم خير تشد ولا ومضة فرح واطرب لصوت الناي الوج شلون اركد الروح ما تركد الوج شلون اركد الروح ما تركد.
يا طول يوم عالم
المستمعين نرجو أن نكون قد وفقنا في مرافقتكم، ونحن وإياكم نتجول في بساتين العراق، وإلى اللقاء مع أحلى الأمنيات.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيدتي وسادتي، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن إذاعة العراق الحر تقدم لكم باقة من البرامج الأسبوعية كما يلي: في أيام السبت تلتقون مع برامج موزائيك والعراق في أسبوع ومواويل، وفي كل يوم أحد أنتم على موعد مع برنامجي عراقيون في المهجر ومفاهيم. أما في يوم الاثنين فنقدم لحضراتكم برامج حقوق الإنسان في العراق وسوق المربد ورحلة في الذاكرة. برامج من الأجواء العراقية، عالم متحول ومقهى الانترنت، تلتقون معها في كل يوم ثلاثاء. وفي يوم الأربعاء تستمعون إلى برنامجي نوافذ مفتوحة والتقرير الاقتصادي. أما في أيام الخميس فأنتم على موعد مع أربع حلقات جديدة من برامج أيام الخير وقضية في حوار وأقلام عراقية وحدث وتعليق. وفي يوم الجمعة من كل أسبوع يحين موعدكم مع المجلة الثقافية وبرنامج العراق في دور الفكر والنشر، فضلا عن برنامج لحن وفنان. أوقات طيبة نرجوها لكم مع برامجنا الأسبوعية واليومية.
مستمعينا الكرام، نشر صحيفة روسية بارزة مقابلة مع السفير الأمريكي في موسكو، حذر فيها روسيا بأن رفض القرار الثاني الذي يسمح باستخدام القوة ضد العراق سيضر بشكل كبير بالعلاقات الروسية الأمريكية وبالذات الجانب الاقتصادي. ولأصادق عدت عرضا لتقرير من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة وأذيع ضمن منهاج يوم أمس.
في مقابلة نشرت في إحدى الصحف الروسية المهمة، حذر سفير الولايات المتحدة في روسيا موسكو من أن يؤدي تصويت روسي سلبي على قرار ثان من الأمم المتحدة يخول بالحرب على العراق إلى الإضرار بالعلاقات الأمريكية الروسية. وقال السفير الأمريكي إن التعاون الاقتصادي قد يكون الأكثر تضررا. عن هذا الموضوع كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيرمي برانستن التقرير التالي: ما كان يمكن لسفير الولايات المتحدة في روسيا ألكسندر فيرشبو أن يكون أكثر وضوحا من ذلك. ففي مقابلة نشرت أمس في صحيفة إزفستيا الروسية، قال فيرشبو إن القيادة الروسية تواجه خيارا واضحا، إما أن تقول نعم أو أن تمتنع عن التصويت على قرار ثان من الأمم المتحدة يخول بشن الحرب على العراق، أو أن تشهد تدهور مباشرا في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وأكد فيرشبو على الوعد بزيادة الاستثمارات الأمريكية في مجال الطاقة في روسيا، وقال إن الولايات المتحدة تدرس أيضا علاقة شراكة جديدة مع روسيا في ميدان الفضاء بعد تحطم مكوك الفضاء كولومبيا. وأضاف بأن علاقات روسيا بحلف شمالي الأطلسي بدأت تعطي ثمارا إيجابية وقد تتطور بشكل أوسع في المستقبل. وقال فيرشبو بأن هذه المشاريع ستتضرر إذا ما استخدمت روسيا حق النقض ضد القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ضد العراق. وقال فيرشبو أيضا إنه سيكون أمرا مؤسفا، ولكنه لم يدع أي مجال للشك في أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستتعرض إلى الضرر إذا ما اختارت موسكو معارضة الولايات المتحدة في هذا الموضوع المهم. وقال فيرشبو، وهنا أقتبس: على روسيا أن تزن نتائج تصويتها في مجلس الأمن بحذر. هذا وقد دفعت كلمات فيرشبو الصريحة المحللين إلى التساؤل عما إذا كان ما يمكن أن يعتبر تحذيرا موجها إلى روسيا عبر الصحافة سيكون له الأثر الذي ترغب فيه واشنطن. هذا وقد جاءت هذه المقابلة بعد أن قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إنه سيستخدم الفيتو ضد أي قرار يمهد للحرب على العراق. وقد رد إيفانوف الذي تحدث اليوم في دوشنبي على فيرشبو وقال إن أي محاولة للربط بين موقف روسيا إزاء العراق والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة أمر لا مبرر له. وعرض سيرجي ماركوف أحد كبار مستشاري الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسن ويرأس الآن معهد الكرملين للدراسات السياسية، عرض وجهة نظره عن الكلمات التي صدرت عن فيرشبو وعن كيفية استقبالها في موسكو. وعبر ماركوف عن اعتقاده بأن سفير الولايات المتحدة تحدث باسم وزارة الخارجية والإدارة الأمريكية معا، ولاحظ أن الرسالة التي عبر عنها تتوافق مع ما تعتبره موسكو الموقف السائد في واشنطن. وقال ماركوف:
إنما يعبر هذا عن الفكرة الأمريكية بشكل عام بكون روسيا ضعيفة وأنها في جيب الولايات المتحدة، وإذا ما حدت عن الطريق فيجب الضغط عليها بقوة.
واعتبر ماركوف مقابلة صحيفة الإزفستيا آخر حلقة في سلسلة من الأخطاء الدبلوماسية التي ترتكبها الولايات المتحدة والتي ستنتهي في رأيه إلى الإضرار بمصالح الولايات المتحدة بعيدة المدى في مجال السياسة الخارجية. وقال:
без сомнения, это огромная ошибка. Но надо сказать, что вообще американская дипломатия в целом, не только возглавляемая собственно.
مما لا شك فيه أنه خطأ كبير، ولكن علينا أن نقول أن الدبلوماسية الأمريكية بشكل عام وليس فقط تلك التي يقودها كولين باول قد ارتكبت سلسلة من الأخطاء الكبيرة. علينا القول إن صورة الولايات المتحدة في العالم حاليا صورة مفزعة، وأن الولايات المتحدة تسقط اليوم في نوع من العزلة. سأدعو ذلك فخ التزعم. لقد طرح موضوع الحرب على العراق للحفاظ على زعامة الولايات المتحدة، ولكن بما أن الدول والرأي العام يعارضونها فإننا نرى أن هذه الحرب تضعف أسس زعامة الولايات المتحدة العالمية.
هذا وبدا نيكولاس ريدمان وهو محلل روسي في وحدة المعلومات التابعة للإيكونوميست في لندن بدا أقل حدة من ماركوف في تقييمه لسياسة الولايات المتحدة، وقال إن واشنطن إنما تضغط بكل بساطة على جميع الأزرار التي في حوزتها في محاولة أخيرة لجعل كفة الميزان في مجلس الأمن تميل لصالح التصويت للقرار. ولكنه أقر بأن من المرجح أن يكون لمحاولة تهديد روسيا كي توافق على القرار أو في الأقل كي تلتزم الصمت أثر سلبي. وقال:
I think the US is in a position where it has to push for a resolution now and so it is pushing hard. This may not be productive but this is all they have.
أعتقد أن الولايات المتحدة في وضع يجعلها الآن تمارس الضغط في اتجاه الحصول على القرار، ولذا فهي تضغط بشدة. قد لا يكون لذلك نتائج إيجابية، ولكن هذا هو كل ما يملكونه الآن.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد اتخذ قرارا استراتيجيا بعد أحداث 11 أيلول بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، إلا أنه راح يتعرض إلى انتقاد متزايد في الداخل بسبب سياسته. ويقول المحللون إن كلمات فيرشبو ستمنح قوة أكبر للمعسكر المناهض للولايات المتحدة في روسيا. ويذكر أيضا أن حديث السفير الأمريكي عن مصالح روسيا الاقتصادية قد لا يكون صحيحا تماما، ذلك أن حجم تجارة روسيا في مجال النفط والغاز أكبر مع الاتحاد الأوروبي بخمس مرات مما هي عليه مع الولايات المتحدة. واعتبر ريدمان أن فكرة تصدير كميات كبيرة من الطاقة إلى الولايات المتحدة مجرد أحلام الآن، وأضاف:
The bulk of energy exports, bulk of oil exports certainly are going to Europe, the non-CIS exports.
غالبية صادرات الطاقة الروسية تتوجه إلى أوروبا بالتأكيد، أما تجارة النفط مع الولايات المتحدة فضئيلة. إنها مسألة علاقات عامة وهي لا تمثل أهمية اقتصادية في الوقت الحالي.
أما الاقتصادي سيرجي ماركوف فلاحظ أن ألمانيا وهي أكثر الدول معارضة للحرب على العراق في أوروبا هي شريك روسيا التجاري الأكبر، وقال:
لا تمثل الولايات المتحدة من وجهة النظر الاقتصادية شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة لروسيا، فألمانيا هي الشريك الأهم. أمريكا مهتمة بروسيا باعتبارها شريكا جيوسياسيا واستراتيجيا وشريكا في الحرب على الإرهاب وقائدا يمكن أن يساعد روسيا في الخروج من عزلتها النسبية حاليا، ولكن الولايات المتحدة ليست شريكا مهما من وجهة النظر الاقتصادية.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كان قد أيد إلغاء تعديل جاكسون فانك، وهو قانون يعود تاريخه إلى فترة الحرب الباردة، يربط شروط التفضيل التجارية مع روسيا بسياسة الأخيرة الخاصة بهجرة اليهود. إلا أن ماركوف يرى في كلمات الرئيس بوش دليلا آخر إلى حد ما على موقف غير مقبول، وقال:
انطلاقا من وجهة نظر الكونغرس الأمريكي، فإن إلغاء تعديل جاكسون يمثل هدية كبيرة لروسيا، ولكن وجود هذا التعديل بحد ذاته من وجهة نظرنا أمر مخزن بالنسبة للنخبة السياسية الأمريكية التي تستمر بعد 15 عاما من إلغاء القيود على هجرة اليهود في المساومة على هذا الموضوع بطريقة غير لائقة وغير لطيفة.
هذا وقد كشفت أزمة العراق عن وجود انقسام حاد بين أمريكا والعديد من حلفائها الغربيين، واليوم ومع تصلب الطرفين في مواقفهما يبدو أن خطرا يتهدد الشراكة التي قامت بين الولايات المتحدة وروسيا عقب أحداث 11 من أيلول.
مستمعينا الكرام، جولة أخرى في عالم الصحافة، فنتابع الآن بعض التقارير التي تحدثت عن الضغوط التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي بشأن اتخاذ موقف نهائي لشن حرب على العراق. فوزي عبد الأمير يقدم تغطية لأبرز ما جاء في الصحافة الأمريكية.
طاب توقعاتكم مستمعي الكرام، نبدأ مطالعتنا لبعض الصحف الأمريكية مع صحيفة واشنطن بوست التي قالت إن الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يعرض بشدة دعوة بعض أعضاء مجلس الأمن لتمديد فترة بقاء المفتشين في العراق يواجه ضغوطا سياسية شديدة تدعو إلى اتخاذ موقف نهائي وسريع بشأن الحرب المحتملة ضد العراق. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن عدم حسم الإدارة الأمريكية لموقفها من الحرب المحتملة يؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهذا ما سيؤثر لاحقا على إمكانية إعادة انتخاب بوش لفترة رئاسية ثانية. وتلفت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه على الرغم من أن الأمريكيين أبدوا في السابق رغبتهم في منح الرئيس بوش وقتا أكثر للتعامل مع القضية العراقية، إلى أنهم في الوقت الراهن أصبحوا يعانون من القلق بسبب هذا التأخير في حسم الموقف الأمريكي. وتشير الصحيفة في هذا السياق إلى أن استطلاعا للرأي أجرته شبكة فوكس التلفزيونية الإخبارية أظهر أن 71% من الذين استطلعت آراؤهم يرون أن الوقت قد حان كي تعلن الإدارة الأمريكية موقفها النهائي وتقطع الشك الذي بات يقلق كثيرا الشارع الأمريكي. تحت عنوان ابتعدوا عن الطريق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا كتبه توماس إيوارد بشأن من يسمون أنفسهم بدروع بشرية الذين يتطوعون لحماية مواقع عراقية يحتمل أن تتعرض للقصف بدعوى حماية الشعب العراقي من حرب محتملة. وأضافت الصحيفة بأن هذه المجاميع من الغربيين والأمريكيين يعرضون أنفسهم والآخرين لخطر حقيقي. ويقارن الكاتب الذي تم احتجازه خلال حرب الخليج من قبل القوات العراقية، يقارن بين الدروع البشرية الحالية وبين ما أسماه بالدروع البشرية غير الاختيارية، وهم الغربيون الذين تم احتجازهم من قبل القوات العراقية أبان حرب الخليج لاستخدامهم وسيلة لحماية آلة النظام العسكرية حسب قول الكاتب، الذي يضيف رغم أن الدروع البشرية الحالية تعلن أنها مستعدة للمجازفة بحياتها في سبيل حماية العراقيين، فإن النتيجة في الواقع حسب قول الكاتب تكون عكس ذلك، إذ ستؤدي مواقف هذه المجاميع الغربية إلى إطالة أمد الحرب وتزيد من معاناة العراقيين الذين يعيشون تحت وطأة حكم صدام حسين. هل الحرب ضد العراق ستكون لصالح إسرائيل؟ تحت هذا العنوان نشرت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون مقال رأي أشار إلى أن بعض المعارضين للحرب المحتملة على العراق يتهمون الأمريكيين اليهود في الإدارة الأمريكية بأنهم يحرضون على شن الحرب ضد العراق لأنها تخدم المصالح الإسرائيلية. وردا على سؤال إن كانت هذه الحرب تخدم فعلا تل أبيب، تقول الصحيفة نعم، إن إسرائيل ستستفيد من هذه الحرب، ليس لأن صدام يشكل تهديدا على أمن إسرائيل، بل لأن الحرب ستمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرائيل شارون فرصة كسب المزيد من الوقت وتأجيل المفاوضات مع الفلسطينيين بغض النظر عن النتيجة النهائية التي ستسفر عن الحرب المحتملة ضد العراق.
مراسلنا في الكويت الذي يرافق فرقة المشاة الثالثة للجيش الأمريكي أعد تقريرا حول الاستعدادات العسكرية الأخيرة في هذه المنطقة للتحضير لحرب مرتقبة ضد العراق. ولا أصادق أعدت عرضا لهذا التقرير وأذيع ضمن منهاج يوم أمس.
يتهيأ عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين المتمركزين قرب حدود الكويت الشمالية مع العراق لمعركة محتملة في العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية رون سينوفيتس يرافق فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي في سكناتها في الصحراء والتي تحمل اسم Assembly Area Hammer، وقد أرسل لنا تقريرا عن طريقة عمل جنود ومعدات فرقة المشاة المدرعة في حالة نشوب حرب في العراق. يقوم الجيش الأمريكي في الصحراء الواقعة في شمال الكويت بإجراء التحضيرات الأخيرة لحرب محتملة ضد العراق، فهناك حوالي 120 ألفا من القوات الأمريكية في الإمارة الآن، بينما تصل أعداد أخرى منها كل يوم تقريبا. ولتهيئة أماكن لإقامة هذه القوات الجديدة انتقل الآلاف من جنود فرقة المشاة الثالثة التابعة للجيش الأمريكي من معسكراتهم المريحة في المدن مثل معسكر نيويورك وبنسلفانيا إلى مناطق تجمع تكتيكية تقع جنوب الحدود مع العراق. وفي أحد هذه المواقع الذي يحمل اسم Assembly Area Hammer تتمركز ثلاث قوات تابعة لفريق اللواء الثالث المقاتل.
وكان اليوتنانت الكولونيل جون شارلتون قائد قوة المهمات 1-15 يدخن سيجاره بكل ثقة بينما تعصف الرياح الترابية خارج خيمته، وقد عبر عن ثقته في استعداد جنوده بعد أن أمضوا 9 أشهر في التدرب في صحراء الكويت، وقال:
We're part of the 3rd Infantry Division, and if and when we attack Iraq, we will be one of the primary forces in that fight. This task.
نحن نشكل جزءا من فرقة المشاة الثالثة، وإذا ما هاجمنا العراق وعندما سنهاجمه سنكون إحدى القوات الأولى التي ستخوض المعركة، وتشكل قوة المهمات هذه جزءا من فريق لواء مقاتل يضم عددا من كتائب قوات المهمات، وبالتالي لدينا آلاف الجنود في فريق اللواء القتالي.
وقال شارلتون إن معركة أمريكية ناجحة ستعتمد على عدد من العناصر وليس على الجيش والمارينز والبحرية والقوة الجوية فحسب، بل أيضا على تشكيلة الأفراد في قوات المهمات، وأضاف:
I've got several hundred soldiers in my battalion task force. We're an infantry task force, mechanized infantry task force. Our primary fighting system.
لدي مئات الجنود في كتيبة المهمات التابعة لي، ونحن قوة مهمات تابعة لقوة المشاة المدرعة. وأهم معداتنا في القتال هي دبابات أبرامز M1 وعربة برادليز القتالية الخاصة بقوات المشاة، ولدينا أيضا مهندسو قتال ومدافع وقوات استطلاع، وكذلك عدد كبير من العناصر اللوجستية مثل شاحنات تعمل بالديزل وأطباء في سيارات إسعاف مدرعة وشاحنات تجهيز تحمل كل منها 5 أطنان ومهندسون ميكانيكيون وطباخون، وتلك كلها عناصر لوجستية تجعل الأمور كلها تسير.
وقال شارلتون البالغ من العمر 42 عاما إن حربا مع العراق ستبدأ بضربات جوية مكثفة وبإطلاق مئات من صواريخ كروز على مراكز القيادة ومراكز أسلحة العراق الثقيلة، وتوقع أن تبدأ الهجمة البرية بعد فترة قصيرة من بدء الحملة الجوية بهدف الحد من قدرة العراق على إشعال حقول النفط. وفي بداية الحرب البرية ستحلق أسراب من الطائرات الحربية والسمتيات وطائرات الاستطلاع التي بدون طيار فوق الأراضي العراقية بحثا عن الأهداف، وسترسل المعلومات إلى خلايا القيادة والسيطرة التابعة لكل قوة مهمات برية. ويعمل السيرجنت ميجر رودريغو أريولا في عمليات القيادة والسيطرة الخاصة بقوة المهمات 1-15، وقال:
The command and control cell receives all the battlefield information. From there, we orchestrate and synchronize all the moving units.
تستلم خلية القيادة والسيطرة جميع المعلومات المرسلة من أرض المعركة، ثم تقوم بتنسيق وتنظيم حركة الوحدات التابعة لقوة المهمات، ثم تحرك هذه الوحدات بطريقة تجعلها تقاتل بأفضل طريقة وفقا لموقع العدو.
ويستخدم أريولو وجنوده إشارات إذاعية لإيصال المعلومات إلى جنود قوة المهمات 1-15، ويقود الجنود عربات مدرعة خفيفة اسمها هامفيس، ويمكن لهم أن يروا الأهداف المحتملة في الليل باستخدام الصور الحرارية عالية الوضوح على مبعدة 40 كيلومترا، ويمكن لهم أن يميزوا عربة على مبعدة 10 كيلومترات وأن يعطوا حيثيات عن الهدف لا يتجاوز احتمال الخطأ فيها المتر الواحد، وذلك على الذبذبة الإذاعية التابعة للكتيبة والتي يمكن لجميع القوات أن تسمعها. وبعد ذلك سيتم استدعاء الطائرات لتوجيه ضربات جوية، كما تتحرك المدفعية وحاملات الأفراد المدرعة مع القاذفات إلى موقع يمكنها منه مواجهة أهم أسلحة الحرس الجمهوري العراقي التقليدية وهي الدبابة T-72 سوفيتية الصنع. ويبلغ مدى مدفعية قوة مهمات شارلتون حوالي 17 كيلومترا، ومن على بعد حوالي 7 كيلومترات وخلال الدقيقة الأولى من الحصول على حيثيات الهدف يمكن للقاذفات أن تطلق 10 إطلاقات دفعة واحدة، وهي مصممة لتدمير دبابة عراقية أو لإجبارها على وضع دفاع. وبينما تحاول الدبابات العراقية الدفاع عن نفسها ضد هجوم جوي ومدفعي متزامن، تتحرك دبابات أبرامز إلى مدى 3 كيلومترات من الهدف. والسيرجنت جيرالد بيل هو قائد لدبابة أبرامز في قوة المهمات 1-15، وقد حارب في معارك بالدبابات في حرب الخليج في عام 1991. وسأله مراسلنا عن توقعاته في معارك مستقبلية مع الحرس الجمهوري فقال:
Abrams tank in a battle. This is the heavy armor. These are the killers. This is what the enemy is afraid of.
دبابة أبرامز في معركة إنها من المدرعات الثقيلة وهي فتاكة، هذا ما يخشاه العدو. صنعت أبرامز لمحاربة الاتحاد السوفيتي خلال الثمانينات، ثم طورت على مدى سنوات 20 الماضية حتى أصبحت أفضل دبابة في العالم. هذه هي المدرعات الثقيلة وهي رأس الحرب.
ويقول شارلتون ان دباباته وكما في كل معركة ستحتاج الى دعم من المشاة لمنع مهاجمتها بالصواريخ على يد قوات المشاة العراقية من الجانبين او من الخلف. هذا هو دور حاملات الافراد المدرعة التي تدعى برادليز، وبرادليز هي عربة مدرعة في شكل صندوق يجلس فيه 3 افراد يمكنهم اطلاق الرشاشات الثقيلة او صواريخ مضادة للدبابات، ويتم نقل 6 من المشاة في مقصورة أي عربة من نوع برادليز. وما أن تقترب المدرعة من المشاة العراقيين حتى ينفتح بابها الخلفي ويهبط الجنود في شكل سرية استعدادا للقتال. ويرافق مهندسون قوة مهمات ويمكنهم التقدم تحت حماية الدبابات وعربات برادليز لإزالة الألغام وبناء الجسور فوق قنوات الري قرب بغداد. ويرافق القوة أيضا مختبر متحرك مدرع لرصد المواد الكيميائية اسمه فوكس، بهدف تحذير القوات من أي هجمة كيميائية أو بيولوجية.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير،
لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أحا ولك دلالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحا ولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي الغالي، وانطيهم مش يردون لهلا ويطلبون. لجلك لضحي الغالي، دونك لضحي الغالي، وانطيش ما يردون الاهلا ويطلبون. لنطيهم وبروحي والله فديهم، انا شما يردونه لنطيهم وبروحي والله فديهم، لما انحدى حاديهم، لما انحدى حاديهم، دم حمر قام يسيل دمع النيل عيون. لجلك نضحي الغالي، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. من دم وناري مؤجر، انا دمعي على خدودي جار، من دم وناري مؤجر، ابدا ولا شفت الكرى، انا ابدا ولا شفت الكرى، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي الغالي، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. يردون اهلا طيهم وبروحي والله شريهم ما يردون اهلا طيهم وبروحي والله شريهم لما انحدى حاديهم لما انحدى حاديهم دم حمر قام يسيل دمع النيل عيون احاول اتكلم لالي لجلك نضحي الغالي دونك نضحي الغالي وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. غادر الرئيس الإيراني محمد خاتمي جلسة لمجلس تشخيص النظام اليوم احتجاجا على قرار بزيادة ميزانية مجلس الوصاية الذي يعرقل محاولاته لتطبيق الإصلاحات في البلاد. خاتمي أقدم على هذه الخطوة غير المتوقعة بعدما قرر رئيس الدولة سابقا ورئيس مجلس التشخيص حاليا علي أكبر هامش رسنجاني زيادة ميزانية مجلس الوصاية. كما ترك الجلسة سوية مع خاتمي اثنان من أنصاره هما رئيس البرلمان مهدي كروبي ورئيس لجنة المال البرلمانية ماجد أنصاري. وكان مجلس الوصاية أعلن أنه يحتاج أموالا إضافية للمراقبة على انتخابات برلمانية من المقرر إجراؤها في إيران العام المقبل. رحبت باكستان اليوم بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على إسلام أباد عقب وصول الجنرال بيرويز مشرف إلى السلطة عام 99 نتيجة انقلاب عسكري. ومن المتوقع أن يجلب رفع العقوبات ما أقصاه 250 مليون دولار من المساعدات الإضافية إلى باكستان. وزير الإعلام الباكستاني شيخ رشيد أحمد قال في تصريح إلى وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن إسلام أباد تشيد بالخطوة، مضيفا أن ذلك يشير إلى حسن العلاقات بين البلدين. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلن رفع العقوبات على باكستان يوم أمس مما يتناسب وجهود الولايات المتحدة أهدافها الحصول على دعم إسلام أباد في مجلس الأمن بخصوص قرار ثاني حول العراق. وكانت إسلام أباد قد قالت إنها ستمتنع عن التصويت على مثل هذا القرار، لكن مسؤولين كبارا لم يستبعدوا أن تؤيده إسلام أباد. وفي خبر آخر من باكستان، توفي 7 من المسلمين الشيعة في البلاد نتيجة ممارساتهم الطقوس الخاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء والتي تستخدم فيها السكاكين والسلاسل الحديدية. وأفاد مسؤولون طبيون في مدينة مولتان بأن 7 توفوا بسبب نزف الدم. وقال المتحدث باسم الجالية الشيعية المحلية سيد غولزار عباس نقوي إنهم نقلوا إلى المستشفى بعد فوات الأوان، مضيفا أن بعضهم رفض تلقي مساعدة طبية أولية. يذكر أن الشيعة يكونون حوالي 20% من سكان باكستان. قال مسؤول من الإدارة الشيشانية الموالية لموسكو إن 5 جنود روس على الأقل قتلوا في الجمهورية الانفصالية. المسؤول قال في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء شرط ألا يذكر اسمه أن 12 جنديا روسيا أصيبوا بجروح في معارك مع الانفصاليين. وأضاف المسؤول أن القوات الروسية تواصل قصف مواقع المتمردين، مضيفا أن 160 شخصا على الأقل اعتقلوا في المداهمات البوليسية الأخيرة. صادق البرلمان الصيني على تعيين الزعيم الشيوعي هو جينتاو رئيسا للبلاد ليحل محل الرئيس المستقيل جيانغ زيمين. البرلمان صوت لصالح هو البالغ 60 عاما من العمر في غياب مرشحين آخرين. لكن جانغ البالغ 76 عاما سيبقى رئيسا للجنة العسكرية المركزية. وتقول تقارير إخبارية إنه سيواصل ممارسة نفوذ كبير على سياسة بيجينغ. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد قالت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء إن عشرات الآلاف من الناس نظموا في باريس احتجاجا على الحرب ضد العراق. الوكالة أشارت إلى أن الاحتجاج الذي شارك فيه أمريكيون أيضا جاء دعما للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي جاك شيراك من أجل حيلولة دون غزو أمريكي للعراق. دمر العراق 3 صواريخ من طراز الصمود 2 حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدث باسم فريق المفتشين هيرو واكي. الوكالة أشارت إلى أن عدد الصواريخ المدمرة قد بلغ 68 صاروخا منذ بدأ العراق عملية التدمير في الأول من آذار الجاري. وجه عمر السعدي مساعد الرئيس العراقي صدام حسين رسالة اليوم إلى كل من رئيس اللجنة الدولية للمراقبة والتحقق والتفتيش هانس بليكس ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، دعاهما فيها إلى زيارة العراق في أقرب وقت ممكن من أجل مناقشة مسائل عالقة خاصة بنزع الأسلحة، أفادت بذلك وكالة رويترز للأنباء. الوكالة أشارت إلى أن أي زيارة إلى بغداد قد تعقد مشاريع أمريكية لشن حرب محتملة ضد العراق. قال قائد القوات قوات المارينز الأمريكي في الخليج الجنرال إيرل هيلستون إن قواته في حالة ممتازة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن هيلستون قوله إن التخطيط والاستعداد لعمل عسكري مرتقب ضد بغداد يجريان بصورة جيدة جدا على حد تعبيره. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه لا يأمل كثيرا بنزع الأسلحة العراقية بصورة سلمية. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بوش أدلى بهذا التصريح لإعداد الشعب الأمريكي لإمكانية شن بلادهم الحرب ضد بغداد. الوكالة أشارت إلى أنه يتوجه إلى البرتغال لعقد قمة طارئة مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والإسباني خوسي ماريا أثنار. نظم حزب التحرير وهو حزب بريطاني إسلامي متطرف مسيرة في شوارع لندن شارك فيها 100 مسلمين، ودعوا حكومات السعودية وتركيا وسوريا وقطر ومصر وباكستان إلى عدم تأييد العمل العسكري الأمريكي ضد العراق حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. كما شارك 1400 من الأشخاص في احتجاج على الحرب أمام قاعدة جوية أمريكية قرب مدينة فرانكفورت في ألمانيا. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مسؤولين أتراك وأمريكيين سيجتمعون إلى قادة المعارضة العراقية في أنقرة يومي 2 والثلاثاء المقبلين لمناقشة المشاريع التركية في حال نشبت الحرب ضد العراق. الوكالة نقلت هذا التصريح عن هوشيار زيباري من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. قالت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن العراق يعتزم استدعاء سفيره في رومانيا زعما أن المخابرات الرومانية كانت تحاول رشوته. وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان إن السفير استدعى إلى وزارة الخارجية الرومانية حيث عرض عليه ضباط من المخابرات خيانة البلاد. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية والعراقية قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.